الله الرحمن الرحيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا فيما إذا وجد سماعه شرطا يوثق به. إذا وجد سماعه بخط يوثق به هل يجوز له أن يرويه؟ هل يجوز له أن يرويه؟ إن سمع بخط يوثق به فإما أن يذكر أنه سمع وإما أن لا يذكر، فإن ذكر واضحا جواز الرواية وإن لم يذكر فكذلك على الصحيح. وأنا أفضل في مثل هذا أن يبين فيقول وجدت ما سمعي لحديث كذا، يعني ماذا لجزء كذا وكذا وفيه هذا الحديث، ولا بأس أن يقول ولا أذكر أني سمعته، أن يوضح لا بأس
ولو كان بخط غيره.
أيه بخط غيره لكن بخط يثق به. مثلا عرف أن الذي يكتب السبت وهو أن الحضور في آخر مجلس الإمناء، عرف أن الذي يكتب هذا هو الطالب فلان، خطه معروفا عند بقية الطلبة بسبب أنه ينسخ لهم نسخ من أحد ذلك الشيخ واشتهر خطه فعرفوا خطه. فإذا جاءوا في هذا السبب فوجد بهذا الخط الموثوق اسمه فهذه هي مسألة. وإذا شك في سماع حديث من شيخه، إذا شك في سماع حديث من شيخه يروي عنه، يعني إذا شك في سماع حديث من شيخه، أنت شككت في فائدة سمعتها من الشيخ أحمد ترويها أم لا؟
إذا
تأكدت، إذا تأكدت فإذا إذا شككت في ذلك فإن غلب على ظنك الفائدة تقول يغلب على ظني أني سمعت كذا، وإن شككت تقول في شيء من ألفاظ الحديث فتبين تقول وأشك هل قال كذا أم كذا في أثناء الحديث، وإن شككت في حديث من أخلف ولم يغلب على ظنك فتتوقف ولا تروي إلا ما تأكدت منه. عندك يا أبا المقداد إذا أنشر الشيخ الحديث،
إذا جزم الشيخ وما تقبل الرواية،
إذا جزم الشيخ فلا تقبل الرواية، وهل يعد هذا قادحا في الراوي؟
لا
ما يقدح فيه. وإذا لم يجزم وإنما قال لا أذكر أو
تصح
الرواية عنه، تصح الرواية عنه. طيب هنا يعني فائدة من الحافظ من حجر، لأنه وقع في نفسه يا أخوان في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، حديث متفق عليه، الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. الذي أشكل علي أن مسلما رحمه الله تعالى ذكر الحديث من طريق عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس، فقال عمرو هو ابن دينار لأبي معبد إنك حدثتني عن ابن عباس بكذا فأنكره، من الذي أنكر؟
نعم.
أبو معبد أنكر أن يكون حدثه، قال لم أحدثك بهذا. فقال عمرو بلى قد أخبرتني بذلك والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. والإشكال هو أن ظاهر صنيع الشيخين أنهما قبل قول العدل وإن أنكر الشيخ، وإن أنكر الشيخ. ففصل الحافظ في الفتح عند شرح هذا الحديث من كتاب الصلاة، عند شرح هذا الحديث من يعني ماذا؟ كتاب الأذان، كتاب الأذان، عند شرح الحديث رقم، الحديث برقم 841، 841. قال الحافظ رحمه الله: قال علي، قال هو ابن المديني، قال عمرو، قال عمرو يعني ابن دينار، وذكرت ذلك لأبي معبد بعد فأنكره وقال لم أحدثك لهذا. قال عمرو قد أخبرتنيه قبل ذلك. قال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان، من الحديث من طريق علي بن المديني عن سفيان عن عمرو، سفيان هو ابن عيينة يروي عن عمرو بن دينار. قال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان: كأنه نسيه بعد أن حدثه به، كأنه نسيه بعد أن حدثه به. ما هو الإشكال؟ أنه قال فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. فقال له عمرو: قد أخبرتنيه قبل ذلك. فيمكن أن يحمل هذا يا إخوان على الإنكار البدائي، أن أبا معبد أنكر أولا أنه قال لم أحدثك بهذا، ثم لما قال عمرو وأعاد عليه فقال له بلى قد أخبرتنيه قبل ذلك، شك، لم يتذكر ولكنه شك. فلذلك قال الشافعي: كأنه نسيه بعد أن حدثه به. الذي يعني نريد أن نقرأه قول الحافظ، قال: وهذا يدل على أن مسلما كان يرى صحة الحديث، لأن هذه الرواية عند مسلم، ولو أنكره راوية، ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا. فأنكره الراوي وهو أبو معبد والناقل عنه عمرو وهو عادل. ولأهل الحديث فيه تفصيل، قالوا: إما أن يجزم برده أو لا، إما أن يجزم برده أو لا. وإذا جزم، قالوا: وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لا. خرجت لنا ثلاث صور: إما أن يجزم برده أو لا يجزم. فإن لم يجزم برده مقبول، مقبول نقل عليه الإجماع وهو قول الجمهور. وإن جزم برده فله حالتان: الحالة الأولى أن يكذب الراوي ويقول أنت كذاب، يعني يجزم برده ويكذب الراوي ويقول هذا كذب عليه، وإما أن ينكره ولا يكذب الراوي. قال: وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لا. فإن لم يجزم بالرد كان قال لا أذكره، فهو متفق على قبوله لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه، وإنما قال ما أذكر، هذا واضح، ونقل الاتفاق فيه نظر. فقد حكي بعض الخلاف عن بعضهم، فهذا قول الجمهور. وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده ولا يطعن ذلك في الراوي، لأن جزم الفرع بكون الأصل حدثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كذب عليه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر، هذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا. وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب، جزم بالرد، رد قال أنكر ذلك، ولم يصرح بالتكذيب، فالراجح عندهم قبوله. قال وأما الفقهاء فاختلفوا، فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول، وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل قياسا على الشاهد في هذه الصورة الأخيرة. فنخلص بأن القول الصحيح. ثم قال وللإمام فخر الدين الرازياني في هذه المسألة تفصيل نحو ما تقدم، وذكر كلاما ينحب ينظر. طيب. هذا طبعا دار السلام المجلد الثاني صفحة 421. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه
وهذا الذي لم يكن خلاصته
خلاصة، لكن قولهم إن كان جازما لا يقبل فهذا مشكل مع إنكار أبي معبد وإخراج الإمام مسلم من الحديث في صحيحه
يعني مسلم يراح التوين
وإن جازم ما لم يكذب. نعم. قال ما ذكر عندنا الآن في هذا التقسيم إن جزم أو لم يجزم يعني كلام صحيح، إلا أنه يحمل قوله إن جزم يعني جزم مكذبا للراوي، وإن لم يصرح بهذا فيحمل على هذا حتى نخرج من الإشكال الذي ذكر في صحيح مسلم، أو يجاب عن الإشكال الذي ذكر في صحيح مسلم بأن قوله قد أخبرتنيه لما قال عمرو قد أخبرتنيه شك أبو معبد فرجع في الصورة الأولى، كان في أول الأمر منكرا ثم شك بعد أن شككه الراوي فرجع في الصورة الأولى، وهي أنه شك ونفي، كما أشار إلى ذلك الشافعي فيما سمعتموه فيما قرأناه. قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه، ذكر بعض أهل العلم في هذا المبحث أن السبب الذي منع الحنفية من قبول الحكم بالشاهد واليمين هو نسيان الراوي المذكور للحديث، وأن نسيانه مبطل للرواية عندهم. وقال وقد الحنفية لا يعملون بحديث الشاهد واليمين، وإنما يقولون الحكم هو لا بد من شاهدين، فإن وجد شاهد ويمين المدعي فهذا لا يقبل. وماذا تصنعون بهذا الحديث؟ ذكر بعض أهل العلم أنهم ردوه من حيث الصناعة الحديثية، فقالوا الراوي نسيه فنرده لأجل ذلك، وذكر بعضهم أنهم ردوه من وجه آخر وهو ما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى، فقال وقد قدمنا في النص أن الموجب لرد حديث الحكم بالشهادة واليمين عندهم يعني الحنفية أنه زيادة على قوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فذكر الله سبحانه وتعالى في الشهادة أنها تكون من رجلين أو من رجل امرأتين، وأن الزيادة على النص نسخ عندهم. طيب ما هو المانع في من ذلك؟ النص الكتاب نص. قالوا والزيادة على النص يعني الكتاب نص على شاهدين أو شاهد وامرأتين، والشاهد واليمين زيادة على ما في كتاب الله سيكون نصا. طيب ما هو الإشكال؟ لماذا هل يتفقون في الحكم عن الجمهور، أم هذه خطوة وراءها خطوة أخرى ردوا بها الحديث؟ ما عندما هذا السؤال فهمتم الآن؟ لأن لما قالوا هذا النص في رجلين أو في رجل مرتين. واليمين الشاهد واليمين هذا زيادة عما في كتاب الله. فيأتي بعض العلماء ويقول هذا زيادة بيان وزيادة حكم ما في إشكال. قالوا لا هو نسخ نسخ. فيقول قال ما في أيضا إشكال. فالعمل بالناسخ يكشف اليمين الشاهد. فهل كذلك يفعلون يا أخي محمد؟ قالوا متواتر واحد. قالوا نسخ والقرآن متواتر وحديث اليمين الشاهد أحد والأحد لا ينسخ المتواتر. فإذا الأحد في حيز الرد في حيز الرد. ولذلك لم يعملوا كما تقررت هذه تقدمت هذه المسألة فيما مضى من نبحث زيادة على النص. قال والحديث المذكور أحد والآية معلومة أنها من المتواتر والمتواتر لا ينسخ عندهم بالأحد كما تقدم إضافة. قال المؤلف ورد عليهم توسع ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام الموقعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول سواء كانت لفظا أم معنى لفظا أم معنى. طيب هذا المبحث في زيادة الثقة وزيادة الثقة الفقهاء جمهور الفقهاء أو نعم أكثر الفقهاء والأصوليين على وبعض المحدثين على أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا على أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا. وهذا هو الذي يدندن به ويكثر منه النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم نقلا عن من سمع. والمحدثون المحققون من المحدثين لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا وإنما هي تحت البحث والنظر وباعتبار المخالفة. وماذا بارك الله فيكم هذا الذي زاد هل من لم يجد أولى منه أوثق أم هو دونه. وكذلك أيضا القرائن التي تحتف بكل زيادة بعينها ولذلك ليست عندهم قاعدة مضطردة يمكن أن يمشى عليها في الحكم في كل حديث وإنما كل حديث وكل زيادة تحتاج إلى نظر في قبولها وردها بمفردها فينظر فيها إلى القرائن وإلى أقوال الأئمة. فإذا اتفقوا على ردها اتفق المحدثون على ردها فهي مردودة وإذا اختلف المحدثون النقاد فمنهم من قبلها ومنهم من ردها فالاجتهاد في مثل هذا الحال مسرح. والطالب إذا بلغ الأهلية في الترجيح يأخذ بما يقربه إلى الله في ذلك. فالحاصل أن المحدثين يدرسون كل زيادة بمفردها فربما زيادة لإمام في هذا الموضع قبلوها وفي موضع آخر ردوها. وأسر في ذلك أن الذي خالف هذا الإمام في الموضع المقبول هو أدنى منه والقرائن تدل على قبول رواية ذلك الإمام وفي الموضع الآخر الذي ردت به الزيادة المخالف له يكون أوثق منه وأكثر فترد روايته وتعتبر شذوذا. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الثقة إذا روى زيادة في الحديث لم يرويها غيره بل انفرد بها فروايته لها مقبولة. وسيأتي المصنف ويلخص عن المسألة وأن لها طرفين ووسطا. قال واستدل لذلك بأمرين يعني من قدامه. الأول أن الثقة لو انفرد بحديث لقبل فكذلك الزيادة في الحديث. يقولون شد في هذا ابن عيينة خالف أصحاب الزهري فرواه كذا وأصحاب الزهري يرونه كذا. ابن عيينة إمام لو انفرد بحديث لم يروه لم يروى هذا الحديث إلا من طريق ابن عيينة، يقبل أم لا يقبل؟ حديث مستقل لم يروى إلا من طريق ابن عيينة يقبل. فقالوا كذلك انفراده بزيادة في حديث تكون مقبولة كذلك قياسا على انفراده بحديث كامل، وهذا فيه نظر، لأن انفراده بالحديث ليس هناك من يعارضه في ذلك، وأما انفراده في بزيادة في حديث فهناك من يعارضه في ذلك أو في حكم المعارض، وهو من لم يجد هذه الزيادة، فهناك فرق بين المسألتين، فقياس هذه على تلك فيه نظر. الثاني إمكان انفراده دون غيره بحفظ الزيادة لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما دون الآخر. أما في باب الصحابة فلا يقال هذه الزيادة انفرد بها الصحابي فلان، فكل زيادة وردت في أحاديث مستقلة عن الصحابة فهي مقبولة إذا ثبت الحديث عنهم، فلا يؤتى إلى باب الصحابي فيقال أبو هريرة شذ بزيادة أو ماشية عن ورواه غيره ولم يذكره ماشية، لا، إنما الحكم في قبول الزيادة وعدم قبولها في من هو دون الصحابة، أما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتقبل الزيادة من بعضهم على بعض. ومثل مثال ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه قال من اقتنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، ورواه أبو هريرة فزاد الجرع فزاد الجرع، فقال ابن عمر رحمه الله أبا هريرة كان صاحب زرع، فلا يقال أبو هريرة شد بزيادة أو زرع. لماذا؟ لأن في باب الصحابة الصحابة كلهم عدول ولا ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يعني تأكدوا منه، فتقبل زيادة الزرع. وقول ابن عمر رحمه الله أبا هريرة إنه كان صاحب زرع لا يريد به الطعن، لا يريد بذلك الطعن في أبي هريرة، وإنما يريد أنه بكونه صاحب زرع حفظ ما لم يحفظه ابن عمر. والرجل إذا اعتنى بشيء وجاء حديث لموافق لذلك الشيء الذي يعتني فيه تجده يثبت في ذهنه أكثر من غيره. فالرجل مثلا صاحب اللغة لو أن شخص شيخا من المشايخ جاء وتكلم المسألة اللغوية فتثبت عنده ويعرف مذهب ذلك المتكلم وربما غيره ما فهم المسألة من أصلها، وكذلك المعتني بالفقه يعرف مذهب ذلك الشيخ في مسألة من مسائل الطلاق وغيره من الطلبة ربما غفل عن ذلك، والسر في ذلك الاعتناء، فكل شيء بين الإنسان يجد عناية به يحفظه أكثر ويكون ذهنه مستوعبا للأشياء المتعلقة به أكثر. قال وذكر الزيادة قال ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما قوله احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال وحضر هذا المجلس الذي ذكر فيه الزيادة الثقة الذي زادها ولم يحضره الآخر الذي روى الحديث بدونها، يقال هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا في الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم إذا رويت عن الصحابة وإن زاد بعض الصحابة على بعض فزيادتهم مقبولة. قال كما يحتمل أيضا أن الراوي الذي لم يروي الزيادة دخل في أثناء المجلس وقد سمع غيره الزيادة قبل دخوله أو عرض له في أثناء الحديث ما يزعجه أو يدهشه، وستأتي بعض الأدلة على ذلك على أن هذا قد يحصل عن ما أو يدهشه عن الإصغاء أو يوجب له القيام عن تمام الحديث، وسمع غيره الزيادة بعد أن عرض له هو ما يمنعه من سماعها، كما يحتمل أن يسمع جميع الحديث طيب وينسى منه بعض الذي زاده الثقة الآخر، فهذه الاحتمالات تبين أن انفراد الثقة في حفظها دون غيره ممكن وقد أخبر بها الثقة، ولا داعي لرد خبر ثقة عن أمر ممكن لم يعارضه فيه غيره كما ترى. فإن علم أنهما معا إنما سمع في مجلس واحد، يعني يقول فيه احتمالات لأن يكون بعضهم زاد ما لم يزده الآخر، ولكن هذه الاحتمالات إذا قوي، إذا كثر الزائدون وعظم قدر الذين لم يزيدوا وعظم قدرهم وضبطهم وحفظهم في مقابل رجل ثقة ليس في لا يدانيهم ولا يقرب منهم، فهذه الزيادات الاحتمالات تضمحل، هذه الاحتمالات تضمحل، ويلصق لأن يلصق به أنه زادها باهلا أو ناسيا أو مدخلا لها من حديث في حديث أقرب من أن ماذا يقال في حق الضابطين العدول لأنهم لم يسمعوا هذه الزيادة من ذلك الشيخ. قال فهذه طيب، هذا في باب إذا اختلفت المجالس وعلم اختلاف المجالس، ومسألة اتحاد المجلس واختلاف المجلس هذا نادر يعني الوقوف عليه، يعني يوقف عليه بندرة في مسألة ما يدرينا أن ذلك الراوي يحتاجنا حديث عن شيخ واحد يروي عنه 5 أو 10 من طلابه، فأحدهم يزيد زيادة والآخرون لا يزيدون، ما الذي يعلمنا أنهم كانوا في مجلس أو في مجلسين؟ هذا قليل المعرفة، يعني ما معرفته قليلة اتحاد المجلس وعدم اتحاد المجلس، ولذلك كان الضبط به إنما هو يشبه أن يكون نظريا فقط والعمل به قليل، يعني الوقوف على مثل هذا اتحاد المجلس وعدم الاتحاد. فإن علم أنهما معا إنما سمع في مجلس واحد، فقال أبو الخطاب يقدم قول الأكثرين وذي الضبط، فإن تساووا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت، قدم قول المثبت، لأن المثبت قالوا مقدم على النافي. وإيضاح معنى قول أبو الخطاب المذكور أن السماع إذا كان في مجلس واحد قدم قول الأكثرين، هكذا سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرها أو غيرهم، يعني أبو الخطاب يقول إذا اتحد المجلس يقدم قول الأكثر، من الأكثر؟ الأكثر الذين رووا الزيادة لأنهم يقدمون، من الأكثر؟ الأكثر الذين لم يرووا الزيادة يقدمون فيما إذا علم اتحاد المجلس، تغريبا لجانب الكثرة لأن الخطأ أبعد عن العدد الكثير من غيره. فإن تساووا في العدد قدم أحفظهم الذين زادوا والذين نقصوا سواء، 5 في 5 مثلا، 2 في 2. قال فإن تساووا في العدد قدم أحفظهم وضبطهم للترجيح بالحفظ والضبط، كان الذين زادوا أضبط زيادتهم هي المقبولة، وإن كان الآخرون أضبط فعدم زيادتهم هي المقبولة. فإن اشتووا في الكثرة والحفظ قدم قول المثبت على النافي، هذا معنى كلام أبو الخطاب. وقال القاضي إذا تساويا فعلى روايتين، أي يعني قوله على روايتين يعني القبول والرد، أي إحداهما قبول الزيادة وهو الصحيح والأخرى عدم قبول الزيادة. طيب هذا حصل كلامه رحمه الله يعني في هذا المبحث. ماذا قال الشنقيطي؟ قال واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن فيها تفصيلا، لأنها واسطة وطرفان، طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق، وهو ما إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية ثقات الضابطين لأنها يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد. ولذلك اشترطوا في الحديث الصحيح عند تعريفه أن لا يكون شاذا ولا معلما، ولو قبلت رواية الثقة مطلقا ما احتجنا إلى هذا التعريف، إلى هذه الزيادة في هذا التعريف، لأن الشاذ هو مخالفة الثقة للمقبول لمن هو أولى منه عددا وصفة، فإذا خالف المقبول من هو أولى منه إما أن يخالفهم بزيادة الحديث أو يخالفهم بغير ذلك. فإذا قلنا زيادة الثقة مقبول على إطلاقهم لا، لن نحتاج إلى هذا الشرط، وهذا ليس عليه العمل، وإنما العمل على تأسيس باب الشذوذ في كتب المحدثين. قال: وطرف يقبل فيه الزيادة بلا خلاف، وهو ما إذا تفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه بمخالفة أصلا، يعني تفرد بحديث مستقل لا تعرض لذلك الحديث بهذه الزيادة لا بإثباتها ولا بنفيها، حديث آخر مستقل. وممن حكى إجماع على قبول هذا الطرف الخطيب. وواسطة هي محل الخلاف، وهو زيادة لفظة في حديث لم يذكرها غير من زاد من رواة ذلك الحديث، أن يزيد لفظة أو جملة، يعني لفظة أو جملة في حديث لم يزيدها غيره. فمنهم من يقول إن كانت موافقة فتقبل، وإن كانت مخالفة فلا تقبل. ومنهم من يقول إن كانت في مجلس في مجالس علم لحاد المجلس فلا تقبل، وإن علم اختلاف المجلس فتقبل. ومنهم من يعني يجري عليها القرائن والنظر في الأحفظ والأفضل والقرائن التي تحتف بذلك، وهذا الثاني هو الصحيح الأخير. قال: كحديث حذيفة: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال: وجعلت تربتها لنا طهورا. الآن يا إخوان، الأول الجماعة قالوا الأرض، وهذا قال التربة، هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق، الأرض أعم والتربة أخص. فالذي يستدل بأن التيمم يصح بكل ما صعد على وجه الأرض يستدل بهذا الحديث: جعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا. فيقول الأرض كلها مطهرة، لو ضرب الإنسان بيده على شيء ولو لم يكن فيه غبار صح التيمم به. والذي يعمل على مقتضى حديث على مقتضى زيادة تربتها لنا طهورا يقول يخص التيمم بالتراب أو بما فيه غبارا أو نحو ذلك. وقال: ما إذا تيمم الإنسان بشيء لا غبار ولا تراب عليه، يعني فيه، فيكون تيممه غير صحيح. قال: وسائر الرواه لم يذكروا ذلك. والصحيح القبول مثل هذه الزيادة كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى، يعني بناء وعليه جمهور الأصوليين، يعني بناء على زيادة الثقة مطلقا. ومن أمثلة هذا الباب حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث اتفق أصحاب شعبة عنه على هذا اللفظ، وزاد علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها، كما أخرجها الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. هذه زيادة في حديث، أتقبل أم ترد؟ الأصوليون والفقهاء يقولون زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة، هذا هو على هذا جمهورهم. والمحدثون يعملون في ذلك الضوابط المعروفة بالنظر إلى القرائن وإلى تلاميذ هذا الشيخ وإلى الأثبات من تلاميذه، كذلك ربما كان الراوي الذي زاد يعني نقل عن البخاري يا إخوان أنه يقول بقبول زيادة الثقة مطلقا، وذلك في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فذكروا أنه قال زيادة الثقة والزيادة من الثقة مقبولة، فأخذوا من هذا أن البخاري يقول بذلك، وهذا ليس بصحيح، وإنما البخاري رحمه الله تعالى قال زيادة من الثقة مقبولة في مثل هذا الموضع، لأن الذي زادها من أسرة شيخه، يعني هو أعلم الناس بحديث جده يونس ابن أبي إسحاق الشبيعي، من آل أبي إسحاق الشبيعي وهو أعرف الناس بحديث أبي إسحاق، فزادها وخالفه في ذلك يعني ثقات وأئمة. ولكن البخاري قبله بالنظر إلى هذه القرائن أنه قد توبع إلى غير ذلك. قال فقال الصلاة في أول وقتها. قال وكذلك روى الزيادة المذكورة الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك. وهذا ينظر هل خولث المعمري هذا في روايته عن ابن المثنى عن غندر، لأن الرواية المعروفة في يعني يكون هذا من الاختلاف. الآن إخوان، زاد علي بن حفص عن شعبة خالف أصحاب شعبة، وهذا الرجل الذي هو المعمري ذكرها من طريق غندر. فإن كان غندر رواه في الصحيحين بدون زيادة وهو من رواة الصحيحين، فتكون الزيادة ماذا الخلاف اختلف على غندر فيه. ومحمد بن مسنة كذلك إن كان رواه الصحيح بدون الزيادة فتكون رواية الحسن بن علي شاذة باعتبار تلاميذ محمد بن مسنة فإن لو افترضنا أن ما نظرتنا في طرق الحديث في صحيح مسلم، لو افترضنا أن مسلما رواها عن محمد بن مسنة عن غندر عن شعبة بدون الزيادة، ورواها الحسن بن علي عن محمد بن مسنة عن غندر عن شعبة بالزيادة، فتكون رواية المعمري هذه شاذة لأنه خالف مسلما فيها. قال ابن حجر في الفتح وكذلك روى زيادة المذكورة عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن شيخ شعبة في الحديث المذكور وهو الوليد بن عيزار. قال عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما. قال ابن حجر أيضا قال فالظاهر ثبوت هذه الزيادة وإن لم تكن في جميع طرقها، يعني وإن لم تزد من جميع الطرق إنما زيدت من بعض الطرق. وقال النووي في شرح المهذب إنها ضعيفة. والنووي ممن يقول بماذا يا إخوان؟
قبول
جهة الثقة، ولكنه هنا قال إنها ضعيفة، وهو الصواب أنها ضعيفة. وهؤلاء الذين خالفوا شدوا في هذا، فبعضهم يشد في باعتباره من تلاميذ شعبة، وبعضهم يشد باعتباره ماذا بارك الله فيكم بالاختلاف على تلاميذ شعبة. وقال ومن أمثلته أيضا حديث الصحيحين عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، زاد سماك ابن عطية إلا الإقامة وزيادته لها عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ثابت في صحيح البخاري وغيره. ومن أمثلة ما قدمنا في هذا الباب من أن راوي طيب يعني إلى ذكر بعض الأمثلة على زيادة الثقة، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما تدرس كل زيادة بمفردها وبالقرائن التي اكتفت بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة لأن لما تقدم من كلام ابن قدامة أنه قال ربما حضر مجلسا وكان في آخره ودخل متأخرا، وربما جاءه في ذلك المجلس ما يزعجه وما يشوش ذهنه، فذكر مثالين لذلك. مثال الأول عن عقبة بن عامر أنه دخل في وسط كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمثال الثاني حديث عمران أنه سمع مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف ولم يسمع آخره، أراد أن يدلل على ما تقدم. فهذا إن شاء الله تعالى نقرأه سريعا في الدرس القادم. وحاصل الكلام في هذه المسألة هو ترجيح قول المحدثين لأنهم أعلم بهذا الشأن من غيرهم، فإن هذا الفن فنهم، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الخلاف
مبني عليه خلاف يعني كتاب كثير في مسائل فقهية.
هذه هو فقط عندنا في الباب كله صحيح. الزيادة التي جاءت
لفظة أول في فرق الذي يقول الصلاة في أول وقتها تفضل يعني يجعلها
على وقتها الصلاة في أول وقت.
الصلاة في وقتها حتى ولو كان في آخر وقت.
الوقت
هذا إيش من الوقت كان يعني.
أول
أي